بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. هناك يعني فائدة في حديث أعتقد قلت لكم، التكرار والتذكير، وإن كان جديدا فهذا باب التجديد. فذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الزهد كله في حديث واحد. ما هو الحديث؟ قال جمع الزهد كله في حديث واحد. نعم، ازهد في الدنيا، وهذا دليل انه ما سمعتموه. يعني الحقيقة هذا الحديث ذكره رسم منهج للمسلم بصره، يعني نظره وسمعه ولسانه، ومن خلاله يمكن أن تصف شخصية المسلم لأي إنسان في الكون من خلال هذا الحديث الذي ذكره ابن القيم ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال أي لو قلته كان جيدا. نعم. فهذا الحديث ان ابن القيم يقول يعني تركك ما لا يعنيك في ايش؟ قال انا ارتب كلام ابن القيم ما ذكره بالترتيب، انا اذكره بالترتيب حتى تحفظونه. ما لا يعنيك قال من التفكير، يعني ما يذهب بك التفكير بأشياء لا قيمة لا، يسميها ابن القيم الخواطر، خواطر أحيانا خواطر شيطانية وتصاوير للإنسان ويفعل ويسوي ويترك وكذا، وهو كلام محمد كلام أحلام يسمونه أحلام اليقظة. فما لا يعنيك من التفكير وما لا يعنيك من البصر، ما تنظر شيء ما لا يعنيك، وانتبه إلى ما يعنيك، وما لا يعنيك من السمع، وما لا يعنيك من الكلام، وما لا يعنيك من البطش، وما لا يعنيك من المشي، وما لا يعنيك من الأقوال الظاهرة والباطنة، والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هنا هذا الحديث ما هو الذي يعنيك وما هو الذي لا يعنيك؟ في العين في شيء يعنيك شيء ما لا يعنيك، في البصر في شيء يعنيك ما لا يعنيك، في السمع هناك شيء يعنيك شيء لا يعنيك، في البطش المشي التفكير شيء يعنيك شيء ما لا يعنيك. ولذلك قال في موضع آخر: من انشغل بما لا يعنيه ترك إيش؟ ترك ما يعنيه. وهذه قاعدة مضطردة. فهذا نص منهجي، ويقول هذا الزهد في الحقيقي، وهذا زهد أصعب أنواع الزهد، أصعب أنواع الزهد. لأنك أنت مرة تقول فلان رأيته مع فلان، إيش عنده؟ هذا ما يعنيك، إيش عنده ما يعنيك، ماذا يقول له؟ ماذا ما يعنيك. ورأيت فلان ركب السيارة مع فلان، وين أين ذاهبين؟ أين ذاهبون؟ أين سيذهبون؟ يروحون؟ هذا ما يعنيك. عجيب، هذا ما يعني طالب ما يعنيك. نعم. فيا أخوان، أنا فكرت وش بيكون فيما بعد في أنظمة الموضوع الفلاني أو البرد الفلاني، هذا ما يعنيك. ليش تقعد تفكر؟ ضيع وقتك تفكر، هذا ما أصلا ما يعنيك في الموضوع وليس همتك. جاري هذا هل هو يعني ذاك ابن تيمية يقول: ما لا يعنيك من أمر دين غيرك ودنياه. ابن تيمية يقول: ما لا يعنيك من أمر دين غيرك ودنياه. طيب في دين غيري في شيء يعنيني؟ هناك شيء يعنيني من ديني غيري؟ ها أسأل أنا، هل هناك شيء يعنيني يا عبد القادر من ديني غيري؟ ها إيه، إذا رأيت عليه أثر التقصير هذا يعنيني ننصح وجهه وذكره. هل هناك شيء يعنيني من دنياه؟ نعم
هناك أمور إذا رأيناهم في حالة صعبة نساعدهم.
نعم إذا رأيناه في حالة فقر نقف معه، في حال مرض نقف معه، إذا أراد أن يشتري لو استشارنا أو كذا في أمر بضاعة يشتريه ونعرف أنه فيها ضرر أو نراه واقف في مكان عليه ضرر منه يجب أن نرشده، ما نقول هذا ما يعنينا، لا يعنينا هذا. هنا ففي شيء يعنينا وفي شيء ما لا يعنينا من ديني غيره، لذلك يجب أن ننتبه. ف يعني الذي يستطيع أن يكتب موضوعا حول يعني ما هو الشيء الذي يعنيك من دين غيرك والشيء الذي لا يعنيك، وما هو الشيء الذي يعنيك من دنياه والشيء الذي لا يعنيك، إذا كان أحد يستطيع أن يكتب في هذا يأتي به الأسبوع القادم هذا شيء جيد يمرن نفسه، لأن قد تجد نفسك أنك تتدخل في شؤون غيرك وأنت ما تدري، من خلال كتابتك يتبين لك، اكتب في الصفحة هنا دين غيري ما لا يعنيني من دين غيري وما يعنيني من دين غيري، اكتب ستجد أن أكثر انشغالك بما لا يعنيك من دينك وأكثر انشغالك بما لا يعنيك من دنيا. ونجرب كل واحد يجرب، هذا اختبار اختبر نفسك فيه، جرب وانظر، والذي يستطيع يجيب لنا نتيجة الاختبار جيد، ولما يقول لا أنا بيني وبين الله هذا بينه وبين ربه يعني، لكن انتبه ضع الاختبار وقد جرب هذا، وجد الكثير بل النسبة الغالبة كل ينشغل بما لا يعنيه من دين غيره ودنياه، وتارك الجو الفسيح والأرض الواسعة ما يعنيه تاركه جاهل، تاركه ما له شغل فيه، وهذا من الأخطاء وهذا فهم. قلت لكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسم منهج علاقات المسلم، منهج حياة له، وهذا حديث وإذا أوتي جواب من الكلم عليه الصلاة والسلام، ما يمكن تأتي بحديث أو كلام من كلام البشر يمكن يوازي بالمعاني هذا الحديث أبدا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ما يمكن تأتي شيء تقول هذا يمكن يقارب المعنى، لكن عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى وأوتي جوامع الكلم. هذا إذن واجب على الجميع يؤديه بينه وبين نفسه، واختيار الذي يأتي به إلينا، ها على الجميع بينه وبين الله عز وجل سوي اختبار، إيش اللي يعنيه من دين غيرك واللي لا يعنيك، افعل في اختبار وقارن نفسك وطلع النتيجة، وستجد اللي بعض من الأخوان بيقول النتيجة 95 بعضهم 90 بعضهم 80% غلط، وهو النجاح خطأ يعني. اي نعم جزاكم الله خير. نعم ما لا يعنيك ولا ما يعنيك؟
ما لا يعنيك من دين غيرك يعني.
طيب ما لا يعنيني، هل هذا الرجل مخلص ولا لا؟ لا ما يعنيني. ها هذا الرجل أراه يصلي وحافظ على الصلاة، هل عنده بدعة أو ما عنده بدعة؟ ما لا يعنيك، أنا مدى ما ظهر شيء هذا ما يعنيك، عنده بدعة ما عنده بدعة ما هو شغلك. هذا الرجل بيته ما دام عليه هذا الخشوع، هل بيته عندهم صلاح ولا ما عندهم صلاح؟ ما يعنيك. ها النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ولا تجسسوا ولا إيش تحسسوا، التحسس السؤال، ها على خفية، هل عنده شيء ولا ما عنده شيء؟ واحد ماسك لي أولاد قال يقول كيف حالك يا محمد طيب؟ أنت عندكم دش في البيت؟ ها؟ قال إيه، قال يروح ينكر عليه، جاء قال اكتشفت كذا، قلت ما يجوز يا أخي، عندك ما عندك جامع الصغار، قال اكتشف من الصغار، ها؟ وده ما يجوز ما تجسس، عندكم ما عندك ما هو شغلك ده، أنت لعلك تقوم بالظاهر أما الباطن دعه، أحمد الله عز وجل مستور، ولو الناس فضحوا أمورهم كان تعبته. هذا واضح يا أخي، إذن هذا ما يعنيك، لكن في شيء يعنيك، تجد بعض الناس منشغلين بهذه الأشياء تارك ما يعنيك. ما يعنيك وإيش اللي يعنيك؟ إنك تعلم دين الله عز وجل. أنك تفقه في دين الله، أنك تعظه، أنك تنصحه، تذكره، ها؟ عرفت؟ تجد لك أنت يعني الشخص هذا منشغل بالصفحة ما شاء الله اليمنى والصفحة الثانية بيضاء، الحمد لله ما حل الواجب لنا، لكن اليمنى حال الواجبات كاملة كل شيء، لكن النتيجة صفر. ما يعني هنا، وهذا كلام جميل ذكره من اشتغل بما لا يعنيه ترك ما يعني، وهذه قاعدة يسمونها مضطردة، ها؟ لعله واضح هذا يا أخوان. فأولكم أنا سأسوي اختبار، واحد يفعل اختبار لنفسه وينظر هل ينجح ولا يرسب في هذا الحديث. كيفية الاختبار تأتي في هذا الدفتر وتقول هنا الصفحة هذا هذه ما يعنيني من دين غيري، وهذه ما لا يعنيني، ها؟ اكتب ايش اللي يعنيك وايش اللي ما لا يعنيك. فاذا كتبت وجدت، انظر انت ماذا تفعل، هل انت بالصفحة ذي ولا بالصفحة ذي، يعني كما يقول حدد موقعك، باي صفحات انت، هنا ولا هنا، انت في صفحة ما لا يعني ولا صفحة. تجد بعدين واذا كنت والله في مطار ما لا يعني، اما مطار ما يعني ما في احد مسكر زمان، ها زمان، وسهل عندك اعذار 100 عذر، هذه الصفحه ذي اللي هي تعنيك عندك 100 عذر ما فعلتها، ولكن هذه مليئه ما شاء الله ما في ولا عذر هنا. وهذا كثير من الناس، كثير جدا. طبعا نريد الجواب ان شاء الله لمن شاء، شاء جواب لنا ولا له، لنبينه وبين الله مهم أن يكتب لها. هذا ذكر السلف الصالح أن هذا من باب المحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن توزنوا، مو حاسب نفسك تجيب على كيفك أي كلام، لا رتب العمل. نعم طيب يقول أخي سنأخذ فقط يعني فقرات يسيرة، لأن عندنا موضوع وعدناكم فيه نطرح بعضه هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن في الندرة.
يعني هو مشكلتنا دائما يسمونها العدسة، تعرفون العدسة ها التي تكبر، نحن نستخدم العدسة على أخطاء الناس، ولكن إذا فعل حسنة نصغرها ولا ننتبه لها. والأصل أنك تستغل هذه الحسنة التي عملها الصح، لأنه أخطأ في شيء كثير، هذا الصواب يأتي من عنده، هو المفتاح له، تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، رأيتك تتصدق اليوم. هذا رجل عنده فسق وعنده فجور وعنده ضلال، لكن رأيته أعطى شخص ريال، ورأيتك تصدق وأبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، هذا برهان على الإيمان ودلالة على عندك إيمان، وأنا أعرف شجرة الإيمان أنها الآن باقية في قلبك، وإن شاء الله ستنتشر وتورق ويكون لها ثمار، وهذا الذي كنا ننشده منك هذه نعمة من الله عز وجل، تكبر هذه الحسنة. لكن أن تأتي ويقال لكن فلان تصدق، طيب تصدق لكن عنده خطر رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، و10، و20، ايش تنفع هذه يا اخي؟ ويتكلم يقول اصلا هذه الصدقة يمكن يقصد فيها الشهرة، حتى ذي ما هو راضي نصير صح. نحن نفرح يا اخي، نفرح الانسان اذا تقدم خطوة نحو الخير، خطوة واحدة نسحب، ما نقول لا ما نريدها، اما ان تتقدم تقدما مطلقا، واما الا نعتبر بخطواتك. الله عز وجل وصف الشيطان بأن ينقل الناس كيف: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال بعض المفسرين أي أنه ينقل أتباعه خطوة خطوة، مرحلة مرحلة. تجد الرجل الذي غرق في الفجور إلى أذنيه ما جاء جميعا وسقط البير، لا، الشيطان يجره بالحبل خطوة بعدين يصعب عليه يرخي له ثم يسحبه ثم يرخي له ثم يسحبه ثم يرخي ويسحبه حتى وصله إلى الفجور هذا. فخطوة ينقله خطوة 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 حتى يهلكه. فأنت يا صاحب الخير حاول أن تدفع هذا الإنسان، حاول أن تجعل هذه الحسنة أنها تدل على خير عنده وتطورها وتنميها. وإذا كان رب العزة جل وعلا ينمي الصدقة التمرة هذه ينميها لعبده حتى تكون مثل جبل أحد يوم القيامة كما ورد في بعض الأحاديث، فلماذا نحن ما نحاول في أسلوب الدعوة وتذكير الناس أن نستغل بعض الحسنات كمفتاح لتوجيهه، مفتاح لتوجيهه، لأن الناس بطبيعتهم يفرحون بمن يذكر لهم حسناته. هنا
قال رحمه الله: من استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثيرة.
يعني لا تتصور إذا كنت يعني قائما على الانشغال بالأعداء ومتابعة أعدائك، فاعلم أنك إذا انتهيت من واحد انفتح لك أعداد كثيرة. وكما ذكرنا لكم قول الشافعي من قلنا أنه يسلم من الخلق فلا فهو مجد من قال فلا عقل. فأنت لا، الأصل إيه؟ ما هو الموقف؟ ألا تصغي إلى أحلامك ولا تصغي إلى من ينقل لك كلام الناس فيك، ولا تتبع نفسك في متابعة العدو فلان أو متابعة العدو فلان أو قول العدو فلان، لأنه ستنشغل عن مصالحك ولن ينتهوا ولن ينتهوا. ولذلك سفيان الثوري لما قيل له إن أهل الكوفة يثنون عليك قال: كلهم؟ قال: لا، كثير منهم. قال: الحمد لله رحتني. لماذا؟ يعني يقول ما يمكن يجتمع الناس على واحد يثنون عليه جميعا إلا عنده شيء. هنا فيقول لابد أن يكون الإنسان أعداه. لا تفكر أبدا أنك تسلم من خلق. وذكرنا لكم سابقا أنك لو اعتزلت الخلق وعملت قرارا أنك تعتزل الخلق ثم صعدت على جبل وجلست والناس يقول: لماذا هذا جلس هنا؟ ليش ترك الخلق؟ لماذا فعل كذا؟ طيب ترككم جالس، لكن ما يتركونكم. هنا فلن يتركوك. فأنت لا تصغي بأذنك من قال فيك ومن تحدث عنك ومن ذكر لك. الأصل اترك الناس، دع الخلق للخلاق تحمد وتسلمي، اخرج إليهم وأنت سليم الصدر، تسلم على هذا وتتبسم في وجه هذا ويعني تصافح هذا، وممكن هذا سبك وهذا شتمك وهذا تكلم فيك وهذا اغتابك، لكن أنت سليم القلب. يكفيك النتيجة أنك سليم القلب، دع الخلق. فلا تظن أنك إذا انشغلت وتعبت الليل والنهار تقول سكت فلان خلاص الحمد لله ارتحت من فلان، انفتح لك أبواب، جاءك فلان وفلان وفلان. هنا
قال رحمه الله: أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل، خيال الظل الظل، وهي تماثيل مركبة على مطحنة خشب تدار بسرعة فتغيب طائفة وتبدو أخرى.
يعني بيان، يعني أولا تقلب الدنيا وسرعة زوالها. فهذه لعبة كانت تفعل في الأندلس من اللعب، تأتي لها وجه ثم يختفي آخر ويفعل فيها خيال ظل، لأنهم لعبة مركبة يلعب فيها ناس من الفساق هنا في أيام الأندلس. الحاصل أن هو يشبه أن الدنيا بسرعة تقلبها وزوالها مثل المطحنة، والدنيا متقلبة. ما يعني خبرك أو علمك أن فلانا من الفقراء فإذا هو من الأغنياء، وأن فلانا من الأغنياء فإذا هو من الفقراء، وأن فلانا من الوجهاء فإذا هو الآن من الوطيعين، وفلان بالعكس فيصبح شريف. هكذا الدنيا تتقلب، لا تدوم على حال. وهذا فلان كان بالأمس صحيحا واليوم أصبح مريضا وهكذا. فهذا علامة تقلب الدنيا وسرعة أيضا زوالها وانقضائها. طيب نكتفي بالنقطتين لأن نتحدث عن موضوع مهم. سألني أحد الأخوة، وين السائل؟ من السائل عن الثقة؟ أنت؟ أي نعم. الثقة دائما الناس يتحدثون ويقول فلان ليس عنده ثقة بنفسه وفلان واثق من نفسه، ها؟ فلان واثق من نفسه، وأما فلان ليس عنده ثقة بنفسه، غير توثيقة الحديث، فلان ثقة ثبت وفلان ضعيف. يعني ثقة معناه يعني الرجل الحافظ المتقن العدل الثق، يعني التقي الصالح، هذا الثقة يعني عند المحدثين يعني. لكن القصد الثقة بالحياة الاجتماعية، يقول فلان واثق من نفسه وفلان غير واثق من نفسه. فالعلماء طبعا في اللغة يعني يعرفون الثقة بأنها هي إحكام الأمر وإتقانه وتقويته، يعني إحكام الأمر وإتقانه وتقويته. حتى يعني مثل ربط، إذا ربطت الشيء وأتقنت الرباط وشددته تسكن نفسك. يعني إذا أردت أن تسافر وضعت متاعك على السيارة وربطتها بحبال جيدة ومتينة، ويقال فلان أوثق متاعه فسكن نفسه وأمن واعتمد على ذلك، هذا معنى الثقة. ابن القيم يقول إن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات، يعني ليس سكون إلى النفس، يعني ثقة بالنفس بدون أدلة ولا أمارات. هذه ثقة هذه سلبية، لأن الثقة تنقسم إلى قسمين سأذكر لكم، إيجابية وسلبية. بعض الناس واثق من نفسه لكن ثقة غلط خطأ، ها؟ فواثق ثقته خطأ، وهذاك واثق ثقة صواب، أو ثقة إيجابية وثقة سلبية، وثقة صحيحة وغير صحيحة على حسب المعاني. يقول الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها. ما تقول أنا واثق، يعني إيش، لماذا وثقت من نفسك؟ يقول فقط أنا واثق من نفسي. يا أخي أنت واثق من نفسك ستدخل هذا المشروع التجاري بناء على إيش واثق من نفسك؟ قال أنا عارف نفسي واثق منها. هذا كلام دلالة أنه ما هو ليس واثقا ثقة سليمة. طيب أنا أريد أن أذهب داعية في هذا الموطن، المكان تصلح؟ نعم أصلح، واثق من نفسك واثق نفسك، بني على إيش الثقة هذه؟ قال أنا عارف المرض. عارف إيش؟ أعطني رقم 1، 2، 3، 4، 5، 10 حتى أتبين هل أنت واثق ولا لا. طيب بين أخويك مشكلة تستطيع تحلها؟ نعم واثق أني سأحلها. بإيش؟ أنا أعرفك واثق. يا أخي أنا ما تثق فيها؟ أنا واثق من نفسي. طيب واثق من نفسك، هل تعرف طبيعة فلان؟ قال لا. طيب تعرف طبيعة فلان؟ قال لا. طيب تعرف يعني أساليب المناظرة؟ قال لا. أساليب الحوار؟ قال لا. قلت كيف تجمع بينهم؟ ما تستطيع، قد تعجز بينهم. فثقتك هذه ثقة سلبية. ولذلك يقول يعني السكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة. إذا قويت الأسباب والعلامات والصفات، الثقة أصبحت قوية ومتينة، وأصبح الثقة سليمة. نعم. ولا سيما يقول على كثرة التجارب وصدق الفراسة. يعني إنسان يقول هذا الأمر جربته 30 مرة، جربته 20 مرة، هذه الأرض ترددت فيها 50 مرة، هنا تجارب، رصيد اسمه رصيد التجربة، وثق منه. أو عنده من الإيمان والتقوى والورع ما أورثه الله تعالى فراسة، يعرف فيها الصادق من الكاذب، المحق من المبطل، يحكم في القرائن والأمارات، ويعرف ويحدد رزقه فراسة. أي ايش اهمية الثقة؟ يجيني واحد من الشباب يقول تتحدث عن الثقة والثقة ما اهميته؟ طيب افرض اني لا اثق وماذا سيكون؟ اقول الثقة لها اهمية كبرى للناحية النفسية والاعتدال والتوازن الى اخره يعني. ففقدان الثقة يحدث الاضطراب والقلق والشعور بالنقص واتهام الآخرين، ويتصور أن كل شيء تنقصه، لا يبقى مو واثق أن حركاته سليمة وأن طريقه صح وأن أسلوبه في الحياة عدل. يعني شخص أضربكم مثال، يمشي في الشارع في بلد أي بلد نقول ذلك، جاء سيارة شرطة، الواثق من نفسه قال ما فعل شيء ولا أخطأت وعندي واثق وثائق متكاملة وأمري طبيعي فيمشي طبيعي، ها؟ والشخص الآخر يقول يمكن في شيء آخر، يمكن في اعتداءات، يمكن في كذا، فيهرب. مش تكون النتيجة يلحقون به، صح؟ وذلك مثل بذلك بعبد الله بن الزبير، مر عمر الخطاب رضي الله عنه على صبية يلعبون منه عبد الله بن الزبير، فهربوا جميعا إلا عبد الله واقف. قال عمر لماذا؟ قال أنا ما فعل شيء حتى أهرب. ليش أهرب؟ أنا ما فعلت خطأ، فلو فعلت خطأ هربت، لكن ما فعلت خطأ. وهذا دلالة الثقة. أحيانا تنبني الثقة من الصغر، لكن مبنية إيش الثقة؟ على أمارات وعلامات وصفات، ها؟ مو شخص يقول خليك واثق من نفسك وأنت داخل هذا البلد لا معك فيزا ولا إقامة ولا تأشيرة وبدل كيف تقول يا أخي كن واثق من نفسك وامشي حتى لو جاءك الجوازات خلك واثق. واثق ما معك شيء، هذه واثق غلط دي. ها؟ فلا بد أن تكون الثقة في هذا الموطن ثقة سليمة صحيحة في أي موقع. شخص آخر دخل في تجارة يبغى يبيع يشتري، لا يعرف قانون البلد اللي هو فيه ولا أنظمته ولا سعر السلعة، وجايب سلعة يبغى يبيعها، هذا واثق عنده ثقة ولا غير عنده ثقة؟ عنده ثقة، لكن الثقة إيش؟
سلبية
خطأ، ما هي ثقة إيجابية. عرفتم؟ يأتي بشيك والله ما علمت أن السعر هنا أرخص من السعر هناك. طيب أنك أنت ما عندك ثقة إيجابية، أنت واثق من نفسك لما جيت بالسلعة لكن ثقتك غير صحيحة غير سليمة. نعم، لأن الثقة بالنفس الثقة الحقيقية مهمة لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات. إذا كنت واثق من نفسك ثقة حقيقية فجئت تشتغل في تجارة، تأتي تسأل فلان تقول هذا البلد يصلح له فيه كذا، ما تقول يا أخي أنا أعرف. لماذا؟ إذا سألت فلان معنى هذا الكلام أني لا أعرف وأني جاهل، لا يصلح أن أسأله، لا يصلح أن أسأله. أو ذهبت إلى بلد تريد أن تعلم الناس أو تدعوهم إليك ويقال لك فيه فلان من الطلاب الجامعة من هذا البلد يسأله، والله هذا الشاب هذا في الشعبة، كيف أسأله وأنا متخرج بكلية الشريعة؟ ما يصلح. ها؟ أنا قد تخرجت في كلية الشريعة، لماذا أسأل طالب في الشعبة؟ أنا أذهب وأتعلم. هذا ثقة سلبية ولا إيجابية؟ ثقة سلبية، لأنه ما استفاد من خبرات الآخرين. طيب، فمن ترك خبرات الآخرين وتجاربهم يبقى في مؤخرة الركب دائم في الأخير، لأنه ما لابد أن يعرف هو. إذا قلت له أعلى قمة في الدنيا، قمة إيش؟ أعلى قمة في الدنيا إيش سموها؟ ها؟ إفرست. يقول لك لا أنا ماني واثق إفرست، لازم أروح أقيسها بنفسي حتى أعرف. ها؟ لماذا؟ أنا لابد أتعلم بنفسي. يقول جزاك الله خير، روح قيس القمة وعطني خبر. يعني هذا غير صحيح، لابد تستفيد من خبرات الآخرين وتجاربهم. وإذا قال العلماء من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، يقول أحد السلف ويجمع إلى عقل عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. يقول الرأي كالليل مسود جوانبه والليل لا ينجلي إلا بأصباحه، فضم مصابيح آراء الرجال إلى رأيك تزدد ضوء مصباحي. نعم، أنت بارك الله فيك جئت إلى مكان مظلم، واحد جاء لك بمصباح كهربائي، أنت عندك مصباح، تقول لا يكفي عندي يا أخي في 10، كل واحد جاي بمصباح قال لا أنا ليه ماذا واحد. طيب ركب 10 يا غازي حتى تصير المكان نير ويستفيد الناس. فهكذا العقول وآراء الرجال استفد منهم واستشرهم. وذلك كانوا يستشيرون حتى النساء في خدورها والأطفال ويضرون رأهم، لأنه أحيانا طفل يأتيك برأي وجيه جدا يعني. فقال أنه اعتقد أنه في فرنسا في سيارة شاحنة كبيرة دخلت تحت جسر فتعلقت في الجسر، فجاء الدفاع المدني وجاءت ذا وجاءت السيارات تريد تسحبها وما استطاع. فواقف طفل قال ليش ما الإطارات يفرغوها من الهواء وخلاص، لأن الإطار مرتفع يعني حوالي مثلا قرابة 15 سنتيمتر. طفل واقف في السيارة مع والده، ففعلا اقترحوا على قالوا هذا رأي وجيه كل غاب عن الأمم هؤلاء كلهم هذا طفل. فأحيانا هذا الطفل يأتيك برأي فلا تستصغر. نعم، لكن ذكرنا لكم درس ماضي متى تأخذ آراء الناس، يعني ذكرنا لكم أسلوب قرآني ما هي الحالة التي ممكن أن يعطيك الناس فيها آراءهم الصائبة، إيش الأجواء الممكن تقربتها لكم. ذكرت لكم أنه قبل أن تأخذ آراء الرجال لابد من تنقية الأجواء، ها؟ كذا تعرفوا تنقية الأجواء؟ هذا جو، تعرفون الجو؟ السماء، إذا كان فيه مش يعني بترول من كل جهة إيش يكون؟ يكون الجو غير نقي، صح؟ طيب نقول نقي الجو. كذلك إذا كان بينك وبين المجموعة هذه مشكلة يسمونها تنقية الأجواء، يعني بدد هذه المشاكل، يعني أبعد هذه المشاكل، أصلح سوء التفاهم أولا. أين هذه الآية؟ يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنهم، يعني بينك وبينهم مشكلة أخطأوا في حقك اعفوا عنهم، وإذا أخطأوا في حقي استغفر لهم، ثم قال وشاورهم في الأمر بعد ما الأمور. لكن إذا كان بيني وبينك غضب وقل ونحن متغاضي، يعني أنا وإياك متغاضبان غضب شديد، وقل يا أخي الآن أي طرق أفضل نريد أو نجتمع نضع صيغة لفعل خير، ها؟ أنت هل تستطيع تتكلم؟ هل تأتي بالرأي الصائب؟ ها؟ لا يمكن. لو دخلكم أستاذ في الفصل وقال اسكتوا أنتم لا تستحقون من يدرسكم، أنتم لا تطلبون العلم جيدا، أنتم كذا، ثم قال أريد أن أستفيد أريد يعني إيش أفضل أسلوب تريدون أن أدرسكم، ماذا تقولون؟ ما أحد يتكلم، صح أو لا؟ لكن دخل الرجل الثاني قال أهلا ومرحبا لإخواني الطلاب، أنا أعلم أنكم ما تركتم بلادكم وأهلكم وجئتم في الغربة إلا من أجل طلب العلم، ها؟ والاستفادة من أهل العلم، ولذلك بودي أن تذكروا لي أفضل وسيلة ممكن تقترحونها أن أدرسكم فيها. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الثاني أحسن ولا الأول أحسن؟ ثاني. ستعطون آراءكم صح، لكن الأول تقولون أحسن ألفاظك قبل وبعدين تعال تحدث، ها؟ تقول له هكذا، الناس يقولون له هذا الكلام، نحن لا تعاملنا بهذه المعاملة. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعف عنهم واستغفر لهم، يعني ادعو لهم، وبعد ذلك شاورهم. لو جيت قلت يا أخي أنا أدعو لك وأستغفر لك وأسامحك من كل شيء بدأ مني وجزاك الله خير وبارك الله فيك وبيض الله وجهك وأحسن الله حالك وأصلح الله ولدك وكذا وكذا، ثم قلت تعال نتدارس الموضوع الفلاني، خلاص الذهن والفكر إيش يكون صافي، ها؟ لكن إذا في أبواب مغلقة مشكلة، ما يعطيك رأيه. وهكذا يا أخوان، هذا الأسلوب أيضا مع زوجتك، أيضا مع زميلك، أيضا مع أهلك، مع والديك، ها؟ وذلك أثناء الغضب لا توجه أحد، لا يتوجه الإنسان أثناء الغضب، دع الأحوال تهدأ ثم وجهها. هنا الواثق من نفسه هو الذي يجدد ويطور من عمله ولا يخاف من النقد. إذا قيل له فلان يقول إنك أخطأت في كذا، وهذا يفرح، لكن الشخص الثاني يغضب، هذا ليس عنده ثقة بنفسه. وسنذكر طبعا صفات الثقة الإيجابية والسلبية فيما بعد. يعني الثقة الإيجابية، من هم الذين يثقون في أنفسهم؟ هم الذين يمتازون بأربع صفات. هؤلاء اللي يثقون في أنفسهم ثقة، يا شيخ محمد، ثقة إيجابية، يمتازون بأربع صفات. وانظر نفسك، هل عندك الأربع فأنت واثق من نفسك ثقة إيجابية؟ عندك ثلاث يكون عندك نسبة كم؟ لا، عندك ثلاث وذهب ثلث، أي نعم. وإذا كان عندك واحدة، طيب ننظر كم واحد عنده. أول نقطة تكامل الشخصية وتماسكها وتوازنها، توازنها. يعني عندك الشخصية تتكون من الجانب القلبي، ها، وهو معرفة الإنسان بضعفه وحاجته إلى رحمة ربه جل وعلا، والجانب العقلي وهو الحاجة إلى التطوير العلمي بالتعلم والقراءة والاستفادة والأخذ عن أهل العلم والفضل، والجانب البدني بالقوة والنشاط والرياضة، رياضة البدن. ولو أخذت برياضة السلف في أبدانهم لعجبت، ها؟ انظر إلى مشية النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينحدر من صبب الماء. إذا انحدر من أعلى الجبال في البوسنة إيش يكون؟ شلال. بعدين يضعون عليه إيش؟ كهرب سرعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشيته كأنما ينحدر من صبب. يقول أبو هريرة كنا نجهد أنفسنا لأن نلحق به وهو غير مكترث. الصحابي يقول كذا، وهو الرسول طبيعي لأنه متمرس، صح؟ عرفت ولا لا؟ والواحد الآن مني رايح يصلي يقول يهز يمين ويسار وقدام وخلف وشغله، يعني ولو أسرع قليلا ما شاء الله النفس يرتفع فوق وينزل تحت، وإذا قلت كيف حالك؟ الحمد لله يبارك فيك. وين منين جاي يا أخي؟ ماشي 10 كيلو. لا يا أخي خرج الحرم إلى السيارة. يعني هذا دلالة أنه ما فيه. وذاك السلف كانوا يسيرون أمر عادي. يخرج جابر بن عبد الله إلى الشام يسأل عبد الله بن أنيس عن حديث ويرجع كذا همشي طبيعي، ما في طائرة ولا شيء. هل شوف انظر إلى قوتهم. ذكر في سباق النبي صلى الله عليه وسلم وسباق الصحابة وجريهم والشيء العجب، سلمة بن الأكوع كان يسبق الفرس، فرس الجواد، ها، كان يسبقه، لا يقف الفرس الصغير، يمشي 60 إلى 70، بعض الناس 80 يسبقه من السرعة. فكانوا يعني كيف؟ ها؟ هنا أيضا من الجوانب الشخصية، طبعا الجانب العاطفي الاجتماعي، الشخص اللي عنده تفكك أو الناس اللي يبغضونه، ها، أو لا يألف ولا يؤلف، هذا عنده نقص في شخصيته ولا عنده تكامل؟ ها، نقص. يعني يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن رسول الله أبغض الخلق إليه، فما يقوم إلا وحوها أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام. خيركم من يألف ويؤلف. فالإنسان بطبيعته عنده عاطفة، عنده حب، عنده ود، عنده حسن خلق، حسن تعامل مع الخلق، إذا تكون شخصيته مكتملة بكم عنصر؟ كم ذكرنا من عنصر؟
أربعة.
أربعة عناصر. ما هو؟ ما هي؟
إيه؟ الجانب العقلي، الجانب الروحي، الجانب البدني والاجتماعي.
إيه. الجانب الأول جانب القلبي أو يسمونه الروحي. هذا جانب القلب انشغل فيه العلماء بحثا وتعليما وتدريسا وتفصيلا وتزكية وطردا لمفاسده، وكتب كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، من أبرزها غاثة اللهفان ومختصر منهاج القاصدين وغيرهما من الكتب التي ذكرت عن أحوال القلوب، وموعظة المؤمنين كلها تذكر عن أحوال القلوب ومعالجتها، معالجة القلب. ومعالجة القلب هو الأساس، القلب هو الأساس، لأنه إذا فسد القلب ما هو الذي يفسد؟ ها؟ فسد الجسد كله، هو القيادة، هو المكينة. إذا فسد القلب فسد كل شيء. والجانب الثاني العلمي، وانظر، لا تقل عندي علم ولا أريد أن أستفيد من فلان. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل لما قيل فلان في مجمع البحرين الخضر أعلم منك؟ ماذا فعل؟ طيب موسى كلمه الرحمن جل وعلا، كلمه الرحمن بدون واسطة، ومع الكلمة من الخضر، أنا مكلمني رب العالمين وأنا رسول رب العالمين، ماذا سيكون الخضر؟ ذهب ورحل إليه وتتبعه حتى وجده وتعلم على يديه. فأنت إذا فعلت مثل ما فعل موسى فأنت عندك ثقة صحيحة. الجانب الثالث قلنا إيش؟ الجانب البدني، لابد يكون قوي في بدنه، لأنك تستطيع تقوم بأمر الطاعة والعبادة والعمل والدعوة إذا كان جسمك قويا. نعم. وذلك جاء الأمر بالحمية، وجاء الأمر بتقليل الطعام بحسب امرئ مسلم القيمات وقمنا صلبة. ها، كل هذه نصوص وأحاديث كلها تبين أن تنظيم الغذاء وتقوية الجسد. والجانب الرابع الاجتماعي العاطفي، الإنسان هذه العاطفة نحو الأهل، نحو الأقارب، نحو الأصحاب، اتصال، يألف ويؤلف، هذه جوانب الشخصية. إذن الجانب الركيزة الأولى قلنا الثقة الإيجابية تنبني على إيش؟ على أربع ركائز أو تقوم على أربعة أعمدة. ذكرنا العمود الأول أو الركيزة الأولى إيش هي؟ تكامل الشخصية وتماسكها وتوازنها، ما يصير يطغى جانب على جانب. ها، ما شاء الله مهتم بالعلم وحافظ لكن العمل ضعيف، هذا غير متوازن. ها، مهتم بإصلاح القلب وكذا لكن ما عندك فقه، هذا غير متوازن. عرفت؟ مهتم بالعلم، مهتم بإصلاح القلب لكنك معات للخلق ولا يألف حتى أهلك ما يريدونك، هذا ما يصلح. مهتم بالجوارب كذا لكنك تمشي مرة وتكبو أخرى، ضعيف، ما تصلح. نعم. الجانب الثاني أو العمود الثاني أو الركيزة الثانية سموها بما شئتم، معرفة الإنسان بنفسه معرفة حقيقية من جميع جوانبها، بأن يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف. لابد أن تعرف، أنت تقول والله أنا عندي تكامل شخصية، نقول طيب هل تعرف نفسك معرفة جيدة؟ ها؟ تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، الإيجابيات والسلبيات؟ نحن الآن عملنا اختبار بالحديث، انظر هل أنت تعرف نفسك ولا لا، هل تعرف معرفة حقيقية؟ ستجيبني، كان بعض الشباب يجيبني مباشرة يقول الحمد لله أنا تارك ما لا يعني. ممتاز. طيب ممكن هذه ورقة اكتب لي ما لا يعنيك، واكتب لي ما يعنيك من دين فلان ودنيا. فلما كتب قلت فأين ما يدين أنت وإذا كل مسكين في ميدان ما لا يعني. إذا تبين في إيش؟ أنه ما يعرف نفسه. وإذا كان ما يعرف نفسه صار الثقة غير سليمة، تكون الثقة غير سليمة، ليست صحيحة، فالثقة سلبية. طيب، وهذا أمر ضروري لأن الكثير من الناس ما يعرف. بعض الناس يعرف سلبيات لكن ما يعرف طاقات، يقول إذا قلت له ممكن تمسك المشروع، قال لا أصلح، ممكن أن تكون داعي في هذا المطار، لا أصلح، أنا عندي عيوب رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، هو سليم عند العيوب، لكنه عنده جوانب إيجابية حسنة ما يعرفها، فعنده قدرة على الإقناع، قدرة على التعليم، عنده حسن خلق، عنده سعة صدر للناس، عنده